بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيم. في هذه الآية والآية التي قبلها يقول الله سبحانه تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل له النساء من بعد ما خير نساءه واخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. فكافأ الله عز وجل نساء النبي صلى الله عليه وسلم على اختيارهن للآخرة على الدنيا، كافأهن بأن جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يتزوج بعدهن ولا عليهن صلوات الله وسلامه عليه. لا يحل لك النساء من بعده ولا أن تبدل بهن من أزواج، يعني إذا قال لا يحل لك أن تتزوج هؤلاء التسعة فقط، فقد يقال طيب يبدل واحدة من التسعة يطلقها ويتزوج واحدة مكانها. قال لا، ولا أن تتبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، حتى ولو أعجبك حسن امرأة فليس لك أن تتزوجها، مكافأة من الله عز وجل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم على اختيارهن، على حسن اختيارهن فيما خيرهن الله سبحانه وتبارك وتعالى، فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. لا يحل لك النساء يعني جميع النساء، فجاء بالياء والقراءة الأخرى قراءة البصريين يعقوب قراءة أبي عمرو ويعقوب، لا تحل لك نساء، تحل يعني كأنه عايد على جماعة النساء، فجاء بالضمير المؤنث وضمير المذكر. لا يحل لك جميع النساء، لا تحل لك جماعة النساء من بعد هذا التخيير واختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة. ولا أن تبدل بهن من أزواج، وهذه قراءة الجمهور وقراءة البزي عن ابن كثير، ولا أن تبدل بهن بتشديد التاء فيه الإضغام أو في النون تخفى في التاء وتضغم أو تشدد التاء فيها، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فإذا وقف يعقوب عليها ولو أعجبك حسنهن بالوقف عليها إلا ما ملكت يمينك، فجعل الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ملك اليمين يجوز له إذا ملك من الإماء أنه يطأهن صلوات الله وسلامه عليه، لكن يتزوج أزواجا جديدات ليس له من حقه، ليس له ذلك صلى الله عليه وسلم. وهذا التحريم كان إلى وقت ثم أبيح له بعد ذلك صلى الله عليه وسلم، فهو من عند نفسه امتنع صلوات الله وسلامه عليه ولم يتزوج عليهم، فيبقى مكافأ من الله عز وجل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك أباح للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يتزوج من النساء. قالت سيدة عائشة رضي الله عنها: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء عليه الصلاة والسلام، فالله أحل له ذلك ليظهر فضله على نسائه عليه الصلاة والسلام في كونه هو لا يختار بعدهن أن يتزوج عليهن صلوات الله وسلامه عليه. في قوله سبحانه: ولو أعجبك حسنهن، ولو أعجبك حسنهن، هذا إشارة إلى أن الإنسان الذي يتزوج ينظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها، فإن أعجبه حسنها إذا أعجبه دلها سمتها، إذا أعجبه خلقها فليتزوجها. فهذه الآية أشارت إلى ذلك، أن من حق الرجل أن ينظر وأن يختار، فإذا أعجبه جمال امرأة فله أن يتزوجها. وقد تعجب المرأة إنسانا ولا تعجب غيره، والجمال شيء نسبي، كل إنسان له اختيار معين، قد يرضيك ما لا يرضي غيرك ويرضي غيرك ما لا يرضيك. فالله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولو أعجبك حسنهن. ففيه إشارة ودليل على أن الإنسان الذي يريد أن يتزوج له أن ينظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوج منها. وهذا جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذلك، وأن للرجل إذا أراد أن يخطب امرأة له أن ينظر إليها. يبقى الأصل أن الإنسان يغض بصره، فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة ولا المرأة أن تنظر إلى الرجل إلا في الضرورة وإلا في الحاجة. ولكن إذا أراد أن يخطب الرجل المرأة جاز له أنه ينظر إليها. ولذلك جاء في حديث المغيرة بن شعبة الذي رواه الترمذي أنه أراد أن يتزوج من امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها، انظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما، انظر إليها. وهذا من محاسن الشريعة العظيمة، لا يضيق على الإنسان يتزوج امرأة يقوم ما ينظرش إليها أصلا، يبعث حد يشوفها له، امرأة تنظر إليها بعدين ترجع توصفها له، وقد يدخل بها فيرى الأمر على خلاف ما حكي له، لأننا كما ذكرنا الجمال نسبي. فممكن الإنسان يبعث أمه أخته تنظر إلى امرأة فتراها تقول جميلة جدا، فإذا رأها هو ولدها قبيحة جدا. أمر نسبي، مش كل الإنسان ينظر لوحده يراها حسنة والآخر يراها على ما يرى، يعجب الإنسان ما لا يعجب غيره. فلذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمره أنه هو الذي ينظر إليها، قال انظر إليها. ليه انظر إليها؟ قال إنه أجدر أن يؤدم بينكما، يبقى أن تدوم الحياة بين الرجل والمرأة من بداية رآها، ما يحصلش نفرة إنه ما شفاش اليوم الفرح. بعض الناس عندهم تقاليد في الصعيد وغيره إن الرجل لا يرى المرأة إلا يوم الدخلة، يرى المرأة يوم الدخلة. هذا خطأ، هذا خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أنه ينظر إليها قبل ذلك إذا أراد أن يخطبها. في حديث آخر أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا، فإن في أعين الأنصار شيئا. فإنسان مهاجري أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار وهو لا يعرف من هذه المرأة، أو أنه يعرف ولكنه لم يرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له إن أعين الأنصار فيها شيء. إيه الشيء اللي فيها؟ لعله يكون فيها صغر، أي أنهم صغيرة وهم مش متعودين مهاجرين على ذلك عندهم في مكة، فعلى ذلك انظر إليها قبل أن تتزوجها، فإن في أعين الأنصار شيئا، قيل رمصا وقيل صغرة وقيل غير ذلك. إذا نظر هذا الأمر ليس على الوجوب، الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها ليس معناه أنه يأسم الإنسان إذا لم ينظر إلى المرأة، ولكن قال انظر إليها، هذا أمر إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه علله حتى تدوم الحياة، يبقى لازم دخل تبقى داخل وأنت على وفاق مع هذه المرأة التي تريد أن تتزوجها. روى الإمام أبو داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خاطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، فإن استطاع يبقى ينظر إليها، يذهب إليها إلى بيتها يراها وهي مع محارمها مع أبيها مع أخيها. الخطبة مشروعة في الإسلام، والخطبة ليست عقدا وليست زواجا ولكنها مقدمة حتى ينظر الرجل وتنظر المرأة، فيذهب إليها وهي مع محارمها فينظر إلى المرأة. في حديث آخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ورواه محمد ابن مسلمة، وقال في سنن الإمام ابن ماجه وسنن مسلم الإمام أحمد، وفيه أنه قال: خطبت أو خطبت امرأة، خطب هو امرأة، قال فجعلت أتحين لها، يعني ينظر لها، قال حتى نظرت إليها، كأنه يعني شاف الوقت المناسب إنه ممكن ينظر إليها، محبش إنه يحرجها، فكانت تذهب إلى حقلها في الحقل، فهو اختبأ لها ونظر إليها فرأى وجهها فتقدم لها وتزوجها. ناس شافوه وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه واقف وراء جدار عمل ينظر إليها وهي في حقلها، فقالوا له أتفعل ذلك وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي تفعل هذا الشيء؟ فقال له محمد بن مسلمة رضي الله عنه قال نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ألقى الله في قلب أحدكم أو في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. يبقى هنا إمتى ينظر إليها؟ إذا أراد أن يخطب هذه المرأة، لكن غير ما يريد يخطبها يمشي بص على النساء أو يختبئ ينظر إلى النساء، هذا لا يحل له. فهنا يبقى عند إرادة الخطبة دل على فلانة إن فلانة هذه تصلح، فيذهب إليها عند أهلها وينظر إليها، أو أنه لو فرضنا لم يتيسر ذلك وتيسر في مكان آخر فله أن ينظر إليها. هينظر لإيه؟ هيبص لإيه؟ هل هينظر إليه وهي عارية مثلا؟ لا، ولكن ينظر إلى الوجه وإلى الكفين، ينظر إلى وجهها وإلى كفيها، دي الأشياء اللي أباحت الشريعة أن ينظر الإنسان إلى المرأة. قال الإمام مالك ينظر إلى وجهها وكفيها ولا ينظر إلا بإذنها. هذا اختيار الإمام مالك، إنه لا ينظر إلى المرأة إلا أن تكون المرأة تعرف ذلك وتأذن في ذلك فينظر إليها بإذنها. وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه ينظر إليها بإذنها وبغير إذنها، ينظر إليها بإذنها وبغير إذنها، سواء هي أذنت أو لم تأذن. قد يذهب الإنسان إلى بيت إنسان يريد يخطب ابنته ويكون متفق مع وليها أنه ينظر إليها، وقد لا يقول لها وليها هذا الشيء حتى لا يحرجها إذا رفض الرجل أن يتزوجها، فيستدعي البنت لشيء فينظر إليها الضيف الذي يريد خطبتها من غير ما تعرف أنه يريدها أو لا يريدها، حتى إذا لم يريد زواجها ما يحدث في قلبها شيء. وقد يجوز أنه بالاتفاق مع أهله أنا جاي أخطب بنتكم النهاردة، فتحضر البنت وتجلس فينظر إلى وجهها وينظر إلى كفيها، له أن ينظر ذلك. وذلك قال الشافعي وأحمد أنه ينظر بإذنها وبغير إذنها، سواء أنه أبوها قال لها أنه حينظر إليك أو أنه ما قال لهاش أصلا أنه ينظر إليها. قال إذا كانت، قالوا إذا كانت مستترة، إذا كانت مستترة يبقى مش تدخل عارية ولا بملابس البيت بحيث أنه ينظر إلى أكثر من ذلك، ولكن ينظر إلى الوجه وإلى الكفين. قال الأوزاعي ينظر إليها ويجتهد وينظر مواضع اللحم منها. هذا اختيار الإمام الأوزاعي رحمه الله. فالغرض أن الإنسان الذي يريد أن يخطب امرأة فليذهب إلى أهلها، ومن حقه أنه ينظر إلى هذه المرأة، ينظر إلى وجهها وإلى كفيها، إذا رأى منها ما يدعوه إلى أن يتزوجها فليتزوجها، إذا كان غير ذلك خلاص انفصل. لكن مش كل شوية حيذهب ينظر إليها، ولا أنه يقف في الشارع يتفرج على بنات الناس ويقول أني أريد أن أخطب لها. ولكن إذا ألقي في قلب أحدكم خطبة امرأة يبقى فلانة بعينها دل عليها فله أنه ينظر إليها، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم عليه ولا أن تبدل بهن، ثم استثنى قال إلا ما ملكت يمينك، إلا ما ملكت يمينك. يبقى لم يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم ملك اليمين، أنه يطأ بملك اليمين. وهنا اختلف العلماء، هل ملك اليمين أنه للنبي صلى الله عليه وسلم أن يطأ بملك اليمين مسلمة أو كافرة، ولا لا يجوز له أن يطأ بملك اليمين إلا مسلمة؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث أنه وطأ بملك يمينه إلا امرأة مسلمة، فعلى ذلك هنا من أهديت إليه وكانت قطية أسلمت عند النبي صلى الله عليه وسلم ووطئها صلوات الله وسلامه عليه، وبناء على ذلك العلماء البعض يقول إنه لم يحل له ذلك أصلا، لم يحل له ذلك أصلا، والبعض الآخر قالوا لا يحل له كما يحل غيره، ولكن لم يحدث ذلك. يبقى هنا الخلاف إنه هل يحل ولا لا يحل، لكن اتفق على أنه لم يحدث ذلك منه صلوات الله وسلامه عليه. اللي قالوا بأنه منع من ذلك قالوا تنزيها لقدره صلى الله عليه وسلم عن مباشرة امرأة كافرة، وقد قال الله عز وجل للمؤمنين ولا تمسكوا بعصم الكوافر، إذا كان المؤمن لا يمسك بعصمة امرأة كافرة فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم. الآية التي تليها قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. هنا الآية فيها أدب جم للمؤمنين، يؤدبهم الله سبحانه وتبارك وتعالى في أمر الطعام وأمر الجلوس في الضيافة. إذا ضيف إنسان إنسانا يبقى هنا يلتزم بأدب الضيافة. المضيف لما يدعو إنسانا فليدعو الأتقياء، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأكل طعامك إلا تقي، لا يأكل طعامك إلا تقي. والإنسان إذا عزم إنسانا عنده يأكل فليكن هذا الإنسان تقي. طب هذا من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الأمر الحق أنه لا يحل غير ذلك، الراجح أنه على وجه الإرشاد، أنه على وجه الإرشاد، ويجوز الإنسان أن يطعم إنسانا تقيا أو إنسانا شقيا، إنسانا مسلما أو إنسانا كافرا، يجوز أن يطعم سواء على وجه الهدية وعلى وجه الصدقة، يجوز له ذلك. ولكن لا يكون هذا الغالب على أمر الإنسان، أنه يطعم الإنسان الشقي، الإنسان اللي فاجر، الإنسان هنا إذا دعا مثل هذا ليطعمه فليكن على وجه الدعوة، يدعو هذا الإنسان إلى دين الله عز وجل على وجه تحبيبه في دين الله سبحانه، يبقى لابد يكون فيه علة من وراء ذلك. أما يدعو إنسانا هو إنسان شقي، إنسان بعيد عن الله سبحانه، يدعوه بس كده كصحبية يجلس معه ويأكل معه، هنا الأخلاق السيئة تعدي، الطباع معدية أشد من المرض. فلما يعتاد الإنسان يجلس مع إنسان سيء، إنسان رديء، يجلس يأكل معه ويشرب معه، يتعلم منه ما هو عليه من أخلاق رذلة، من أخلاق سافلة، يتعلم منه ويعتاد على ذلك. والطيور على أشكالها تقع، الإنسان اللي يود إنسانا غير سوي يقوم يتخلق بأخلاقه، ضروري في حاجة تجمع بين الإنسان اللي يخليه يتصاحب على هذا الإنسان. ولذلك في الحديث المرء مرآة قرينه، فهنا الإنسان مرآة لقرينه، صورة قرينه تنطبع عليه، طالما أنه مصاحب هذا الإنسان يبقى الأخلاق واحدة اللي تجمع. فلذلك نقول أنه إذا دعا مثل هذا فليكن على وجه النذرة، وليكن ليدعوه إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويحببه في دين الله سبحانه، ويدله على الطريق السوي. لكن العادة أنه لا يأكل طعامك إلا الإنسان التقي. شمعنا التقي؟ التقي إذا دخل بيتك غض بصره، إذا أكل طعامك دعا لك، إذا أكل شيئا عاليا شيئا قليلا شكر لك ولم يعترض عليك ولم يذمك بهذا الشيء الذي قدمته إن كان قليلا. الآية لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب بنت جحش رضي الله عنها أولم عليها، فدعا الناس، فلما طعموا جلس طوائف منهم يتحدثون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وبيت النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن أوضة، غرفة واحدة، امرأة في الغرفة ويعمل الحجاب بينه وبين الناس، ويدخل الناس يأكلوا ويخرجوا. جلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم مخرجوش، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر متى يخرج هؤلاء، مخرجوش. هذا لا يليق أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم الآن معهم رأته، وليلة زفاف النبي صلى الله عليه وسلم والناس قاعدين في البيت يسموا إيه هؤلاء. فجلسوا يتحدثون ومش على بالهم أنهم آذوا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فخرج صلى الله عليه وسلم يمكن يستحي يمشوا، ورجع لأهم قاعدين. خرج مرة ثانية ورجع ولدهم جلسين، شيء فين على ما خرج هؤلاء وانصرفوا. فكان هذا ثقيلا على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك إن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مولية وجهها إلى الحائط، هي غرفة واحدة الموجود فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وفوق موجودة فيها امرأة النبي صلى الله عليه وسلم، ولسه ما نزلش الحجاب، فزوجة النبي صلى الله عليه وسلم عطشة للناس ظهرها، عطشة للناس ظهرها، وجهها إلى الحائط، والنبي صلى الله عليه وسلم منتظر متى يمشي هؤلاء، ما فيش حد بيمشي. فخرج ورجع وخرج ورجع، في النهاية فهموا فمشوا. قال أنس فما أدري، أنا أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن القوم قد خرجوا أو أخبرني؟ قال فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه فألقي الستر بيني وبينه ونزل الحجاب. يبقى نزول الحجاب كان بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها. قال ووعظ القوم بما وعظوا به، وأنزل الله عز وجل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا. فهنا استثنى، ممنوع دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنت تدخل لما هو يعزمك، لما هو يدعوك أنك تدخل إلى بيته، ابقى ادخل. حتى ولو دعاك للدخول إلى بيته لا تدخل من أول النهار، دعاك النهار تأكل عنده تروح له من أول النهار، لا، ولكن لما الطعام ينضج في وقت الطعام اذهب كل، أكلت امشي وانصرف ولا تجلس في بيته، هذا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذي أهل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: إلا أن يؤذن لكم إلى طعام بشرط غير ناظرين إناه. وإن الشيء معنى نضج الشيء، يعني ما تقعدش تستنى على ما الطبيخ ينطبخ، لا، تروح على وقت الأكل بس مش على وقت ما هم يطبخون الطعام. فإذا طعمتم قال فانتشوا، إذا دعيتم للطعام ادخلوا، خلصتوا أكل انصرفوا ولا تجلسوا. فيه أدب عظيم في الضيف كيف يذهب متى يذهب، وأنه إذا طعم ينصرف. يقول ابن أبي عائشة: حسبك من الثقلاء أن الشرع لم يحتمله. الإنسان الثقيل لا يتحمله الإنسان، ولا الشريعة حتى تتحمله. حسبك من الثقلاء أن الشرع لم يحتملهم. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.